بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في انجيل مرقس اصحاح 13، والاصحاح مشهور بالكلام عن مجيء المسيح له المجد وعلامات نهايه الايام، ويقابل متى 24 ولوقا 21. وقلنا انه ابتدت الحكاية أن ربنا يسوع له المجد بعد ما خرج من الهيكل، قعد مع شوية تلاميذ على جبل الزيتون قصاد الهيكل، فكان منظر الأبنية بتاعت الهيكل بفخامتها وعظمتها، فكانوا يعني فرحانين أن هم بيفرجوه على المنظر من فوق. ساعتها ربنا يسوع له المجد فاجئهم وقال لهم لا يترك حجر على حجر لا ينقض. وقلنا ساعتها انه ربنا يسوع له المجد لما سألوه متى يكون هذا وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا، اجابهم يسوع ابتدى يقول انظروا لا يضلكم احد. هم مشغولين بدمار الهيكل هيحصل امتى، وكانوا متصورين انه معاه تنتهي الحياة كلها على الارض، فكانوا سؤال مغطي الموضوعين. ربنا يسوع له المجد هيفصل وهيشرح، لكن بدأها بكلمة انظروا لا يضلكم أحد. يعني موضوع المجيء الثاني ده بالذات من أكثر الموضوعات العرضة للتشكيك والتأويل والتضليل. وقال أن في الأول هيجي لكم ناس يقولوا أنا هو، أنا هو دي تعبير ربنا يسوع له المجد، ويضلون كثيرين ما تصدقوهمش. وبعد كده هتسمعوا بأخبار حروب وحروب ليس المنتهى بعد، وتقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل في أماكن، وتكون مجاعات واضطرابات، هذه مبتدأ الأوجاع. وبعد كده قال لهم انظروا إلى نفوسكم. لما الواحد يتابع أخبار الحروب والمجاعات والأوبئة والزلازل مش مفروض يغرق في الأخبار ذاتها، إنما المفروض يركز على نفسه. يا ترى أنت جواك الملكوت ولا لا؟ مستعد للقاء العريس ولا لا؟ لو خلصت الحكاية دلوقتي هتقدر تقابل ربنا؟ هو ده الموضوع اللي تنشغل به. وبعدين ادانا العلامة الثانية، الاضطهاد. سيسلمونكم إلى مجالس وتجلدون في مجامع وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة له. وهنا الاضطهاد مصاحب للكرازة دايما. دايما لما كنيسة تنتشر تتعرض لموجة اضطهاد طبيعي. كلما الكنيسة تمتد واسم المسيح له المجد يعرف الشيطان يهيج ويثور فيقلب الممالك على الكنيسة. والتاريخ كله بيحكي كده. وعشان كده احنا ممكن نقيس حتى انتشار الكنيسة ونهضتها بالحروب اللي عليها، لأن لما بتزيد الحرب معناه ان الكنيسة بتمتد. ينبغي ان يكرز اولا بالانجيل في جميع الامم. طبعا دي ترتبط بالموضوعين، قبل انهيار مملكة اليهود كان الانجيل انتشر في بلاد الامم، واصبح في مسيحيين كتار من أصل وثني أممي ما هماش من أصل يهودي. ودي خدت فعلا فترة 30-40 سنة اللي بعد صعود المسيح. لما تقروا سفر الأعمال تلاقوا الكنيسة اتنقلت من اعتقاد الناس أنها مجرد لليهود فقط، إلى بقى الواقع أن الكنيسة دي بتجمع كل الناس جواها بشرط الإيمان بربنا يسوع والمعمودية والحياة الجديدة وهكذا. فمتى ساقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا، بل مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا، لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس. من المواقف الصعبة أن الواحد يقف قدام ناس كبار، ملوك ولاة ورؤساء، ويسأل عن إيمانه. كثير من الشعب المسيحي إيمانه بسيط، إيمانه قوي لكن بسيط. يعني إيه؟ يعني قد يعجز عن التعبير عما يؤمن به. ممكن واحد يكون إيمانه قوي جدا بربنا بس ما بيعرفش يعبر، فيعول هم، طب أنا لو سألوني هقول إيه؟ لو قالوا لي إزاي تؤمن بالأب والابن والروح القدس إله واحد أقول إيه؟ لو قالوا لي إزاي بتؤمن بإله مصلوب أقول إيه؟ طب لو قالوا لي إزاي بتؤمن بإنجيل بيقولوا اتحرف أرد وأقول إيه؟ طيب أسئلة كتير، والشعب أغلبه عنده إيمان بس إيمان بسيط. هل ما تعلوش الهم؟ في وعد هنا مرافق لأزمنة الاضطهاد، متى ساقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون. من قبل يعني ما تقعدش تحضر، تحضرش إجابات، أنت مجرد تبقى واقف تتسأل هتلاقي نفسك بتجاوب، ما تعولش هم خالص، أنت عليك تصلي بس، تقول له يا رب قول أنت يا رب أنا هعرف أتكلم إزاي، وصلهم أنت الإيمان. وده اللي حصل فعلا في كل أزمنة الاستشهاد، تلاقوا أطفال على شباب على شيوخ على ستات على ناس أغلبها بسيطة جدا وفلاحين بسطاء، إنما كانت شهادتهم قوية جدا لربنا. وعجز الفلاسفة والأباطرة والملوك إن هم يهزوا إيمانهم ويجيبوا لهم ناس بالمنطق وبالعقل ما يعرفوش يغلبوهم. طب وهي دي قوة طبيعية دي؟ لا دي مش قوة طبيعية، لأن في وعد بيقول لا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا بل مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا، لأن لستم أنتم المتكلمين بالروح القدس. إذن ربنا باتضاعه ينطق أولاده بكلمة الحق ساعة اللزوم بقوة الروح القدس الساكن فيهم، عمل من أعمال الروح القدس أنه يشهد للمسيح على فم كل تابعيه على فم كل المؤمنين. وهنا الكلام ممكن يسري على كل الناس اللي ماشيه ورا ربنا. بمعنى ايه؟ في واحد ممكن يقول طب الكلام ده للاباء الرسل بس، تاريخ قال غير كده، كل المسيحيين كانوا بيقفوا ويشهدوا للمسيح بمنتهى القوه ومنتهى الحكمه. ده مش كلام بشر عادي، دي قوه خارجيه عمل الروح القدس. يبقى الواحد ممكن يتمتع ان ربنا يتكلم على لسانه لما يتحط في موقف هو مش قده، ده موقف اكبر منك، أكبر من إمكانياتك وأكبر من طاقتك النفسية كإنسان بسيط. طب وماله؟ بس أنت مش لوحدك، الروح القدس يعطيكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، مش معنى أن هم يشهدوا شهادة حقيقية قوية وأنه الكرازة بتمتد أنه يعني الاضطهاد هينحصر بسرعة، لا، هيفضل في ناس قلبهم قاسي وهيفضل في عداوة وهيفضل في ظلم وهيفضل في اضطهاد وهيفضل في استشهاد. طب يا رب ازاي الكنيسة تنتشر والناس بتشهد شهادة حلو وكل الناس دول بيتكلموا بالروح القدس ومع هذا الاضطهاد مكمل؟ ربنا يقول دعوهما ينميان معا، خلي الكويس كويس قوي وخلي الوحش وحش قوي، خلي الفرز سهل في الاخر تبقى الحكاية سهلة. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ولده ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم. ده المعنى اللي قصد ربنا يسوع لما قال ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. وبعض الناس ساعات تقول الله طب ما انتوا عندكم سيف، نقول لهم لا احنا ما عندناش سيف بجد، السيف ده علينا مش في ايدينا. ده ربنا يسوع لما شرح حكاية السيف قال أخوك هيرفع عليك سيف، ما قالش انت ترفع عليه سيف، ده قال بسبب دخول الايمان حياة الناس احنا ما عندناش سيف، ما لناش في السيوف، انما ممكن يرفع علينا سيف بسبب ايماننا بالمسيح. طب وماله؟ هو نبهنا لكده. وعشان كده بطرس لما مرة واحدة حاول يستخدم السيف انتهروا المسيح بشدة، وبخه بشدة، قال له سيف ايه اللي تستخدمه وانا معرفش اجيب 12,000 ملاك؟ ادخل سيفك، اللي بياخد بالسيف بالسيف يؤخذ، احنا مش بتوع السيف، احنا السيف بتاعنا سيف الروح الذي هو كلمة الله، احنا علينا نقول كلمة ربنا ويرفع علينا نحن السيف. فما جئت لألقي سلاما بل سيفا، يعني نتيجة لامتداد الإيمان المسيحي تقوم الدنيا على المسيحيين. هذه معناها ببساطة. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ولده. حاجة صعبة صحيح. أخ يسلم أخوه، أب يسلم ابنه، ده إيه الأسوأ دي؟ لكن ده حصل في تاريخ الكنيسة كثير قوي. كان يحصل كثير إن في يعني ناس كمان تبقى أمراء وملوك ويسلموا أقرب الناس ليهم بسبب إيمانهم بالمسيح، كأن في شيطان بيحركهم. يعني ضد المحبة والغريزة والطبيعة وكل حاجة. ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم برضو بسبب إيمانهم بالمسيح. يعني القتلى هم المسيحيين، هم المؤمنين. وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. يبقى أحد علامات النهاية أن الإنسان يمشي في الدنيا طول ما هو مسيحي ماسك في ربنا مبغض في الدنيا، مرفوض. عشان كده مش مفروض الناس تستغرب لما تلاقي في نوع من الرفض لأولاد الله. ربنا يسوع في إنجيل يوحنا يقول لا تتعجبوا إن كان العالم يبغضكم، اعلموا أنه أبغضني قبلكم. إذا كان ربنا يسوع له كل المجد عملوا فيه وسووا الدنيا اللي عملت فيه، طب أمال إحنا اللي هنمشي وراه؟ طب إحنا بالأولى. إن كانوا قد فعلوا هذا بالعود الرطب فكم يفعلون باليابس. تكونون مبغضين من الجميع. لما تلاقي الدنيا بتكرهك لأنك مسيحي اطمن، دي علامة كويسة، دي لصالحك، دي شهادة حلوة ليك قدام ربنا انك كده بقيت شايل صليبك زي المسيح، بقيت مرفوض زي ربنا. انما لو العالم كله بيسقف لك تبقى انت مشيت ورا الدنيا. فما تستغربش لما تلاقي رفض من الناس، بالعكس المفروض الواحد فينا يفرح لما يهان من اجل اسم المسيح، يحس انه كده ماشي صح، كده يبقى في الطريق الكرب والباب الضيق، كده يبقى شايل صليبه صحيح. إنما ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا. لو الناس كلها قالت أنتوا أحسن ناس، طب ما يبقى كده إيه، مشينا وراء الناس بقى. لكن تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. من أجل اسمي، مش ببغض وخلاص، لا، من أجل اسم المسيح له المجد. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. يبقى ربنا قاعد يحكي لأولاده تلاميذه إيه اللي هيحصل، وقلنا العلامات دي كلها حصلت بشكل حرفي قبل خراب أورشليم سنة 70 ميلادي، وهتحصل بشكل آخر قبل مجيء المسيح له المجد، وبتحصل في كل جيل استعدادا لمجيء المسيح. يعني ما هي النهضة والكرازة منتشرة، الاضطهاد موجود بشكل أو بآخر، رفض العالم لأولاد الله مستمر من جيل لجيل. الكلمة اللي يقولها إنسان حين يسأل عن إيمانه يتكلم الروح القدس على فمه، ده وعد قائم من ربنا لكل الأجيال. إذن كل الحاجات دي حصلت وبتحصل وهتحصل، كل العلامات دي، حتى مبتدأ الأوجاع، الأخبار، الحروب والأوباء والمجاعات. في واحد يقول طب ما احنا في كل قرن عندنا حروب كبيرة وأوباء ومجاعات، طب ما كويس عشان كل الناس تستعد. ما هو لو جه قرن هادي بدون أوباء ومجاعات وزلازل، طب دول هيتغشوا، دول هيقولوا لسه بدري، مش هيستعدوا. إنما يكون في دايما ورا بعض أوباء ومجاعات وحروب عشان ربنا عاوز الكل يستعد. وألف سنة عند ربنا زي يوم واحد، ويوم واحد زي ألف سنة. يعني اللي يقول طب ما هو كل شوية نقول خلاص هتخلص، ما بتخلص. ربنا مش مستعجل عشان عاوز الكل يتوب. معلمنا بطرس هنا لأنه كان واحد من الأربعة اللي قاعدين على الجبل بيسمع الكلام ده، لما قعدوا يقولوا له الناس بتقول، قعدت تقولوا المسيح جاي المسيح جاي ما جايش، فقال لا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم التباطؤ، ولكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي. في رسالة بطرس الثانية آخر أصحاح، هيجي هيجي، بدل قال هيجي يبقى هيجي، كونه ما جاش لغاية دلوقتي عشان عاوز الناس تتوب. ولو قلته طب اتأخر ليه، عند ربنا ألف سنة كيوم ويوم كألف سنة. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. القاعدة دي تسري على كل الأوضاع. في زمن الاضطهاد في ناس تقول مش كفاية رب، يقوم ربنا يرد يقول إيه؟ الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. واحد في تجربة جديدة يقول له مش كفاية رب، يقول له حبيبي الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. اللي بيجاهد ضد خطية أو ضد ظروف صعبة يقول له رب مش كفاية ترفع الحرب، يقول له حبيبي الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. كل واحد في جهاده، إن كان في تجربة، إن كان في ضيقة، إن كان في حرب روحية مع الشر، إن كان في اضطهاد، الذي يصبر إلى المنتهى هذا يخلص. والمنتهى ده منتهى العمر، يعني كملها للآخر. أنت صبرت بدل السنة سنين، طب ما تكمل، كمل، خليك تدخل السماء وانت كده ايه مكلل بإكليل الصبر وإكليل الجهاد، وتبقى غالي عند ربنا. إنما واحد يجي في نص السكة ويقول أنا تعبت كفاية، ثم المشيد ده كله ليه؟ مش تكملها للآخر؟ الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي ليفهم القارئ، حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. دي حكاية ركسة الخراب دي، دي هتلاقوها في دانيال 9. ودانيال أحد الأنبياء الكبار اللي تنبأ عن مجيء المسيح، وشافه جاي على السحاب، وشاف خراب أورشليم، وشاف ذبيحة الصليب. دانيال شاف حاجات عجيبة. ودانيال يمكن النبوة الوحيدة اللي حددت من زمن كتابة سفر دانيال معاد مجيء المسيح، وفعلا حسبها بالسنين صح. من كتر ما هو رجل محبوب عند ربنا كان ربنا بيكشف له كتير من الأسرار. ودانيال أكتر نبي استخدم لفظ ابن الإنسان على المسيح الآتي، فكان ربنا يسوع بيقول على نفسه ابن الإنسان رجوعا إلى التعبير اللي استخدمه دانيال النبي. دانيال النبي ضمن نبوآته قال هتشوفوا ركسة الخراب قائمة حيث لا ينبغي. إيه ركسة الخراب دي؟ كلمة رجاسة شبه كلمة نجاسة، إنما الركس هي المادة لما تبقى بتاعة الشيطان، لما تبقى في ذاتها وسيلة للشر. يعني إله الوثنيين الأصنام نفسها يسموها ركس. يعني مثلا نقول كاموش ركس الصيدونيين، يعني إيه؟ إله الصيدونيين اسمه كاموش، فيسموه في اللغة ركسهم، يعني إيه ده الإله بتاعهم. فكلمة الرجاسة معناه تدنيس المادة أو تدنيس المكان المقدس عشان يتحول إلى رجاسة. يمكن النجاسة تتقال أكتر على البشر، الإنسان يتنجس أو يتدنس بالخطية، والمادة تترجس، هي نفس الفكرة يعني. طب إيه ركسة الخراب؟ قيل إنه قبل المسيح له المجد جه واحد مفتري اسمه أبيفانيوس، ده سيوخوس أبيفانيوس، وكاد يدمر الهيكل ده قبل المسيح له المجد بحوالي 160 سنة في زمن المكابيين، وحط تمثال لوثن جوه الهيكل، فكأنه عمل ايه؟ دنس الهيكل نفسه، الهيكل اليهودي. القصة دي حصلت، لكن بعد كده الدنيا هديت تاني ورجع الهيكل يشتغل. قبل خراب الهيكل قيل ان تيتوس الروماني ده جاب خنزير او حيوان مرفوض من الشريعة وحطه على المذبح اليهودي عشان يشمت في اليهود، وخلى الرجال الرومان اللي هم الوثنيين اللي كانوا أساسا ممنوع يدخلوا الهيكل حتى من البوابة الخارجية كلها، الحوش كله ما يدخلهوش، دول دخلوا لغاية القدس جوه وبقوا برجليهم يدوسوا على الأماكن المقدسة. كل ده اسمه ركسة الخراب، يعني لما تخرب وتتنجس. قال لهم لما تشوفوا المنظر ده لازم تهربوا، لما تسمعوا الأخبار دي محدش يقعد في أورشليم أبدا. فده اللي حصل سنة 70 ميلادية، أن ربنا لأنه رفض الهيكل اليهودي ورفض الشعب اليهودي أن يكون شعب مختار، سابهم يشوفوا بعنيهم لما ربنا يرفضهم يحصل لهم إيه. فمش بس تعرضوا للإبادة والذبح، إنما كمان تعرضوا للإهانة في مقادسهم، وترجس وتنجس الهيكل بدخول الأمميين وبذبائح مرفوضة من الشريعة. عشان كده بيقول: متى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي ليفهم القارئ، حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. يقال فعلا في سنة 70 ميلادي المسيحيين اللي كانوا في أورشليم أو في اليهودية، اليهودية دي المنطقة كلها اسمها اليهودية، حصرت أورشليم فترة، وبعدين سمعوا بقى ان الرومان دخلوا الهيكل برجليهم وافتكروا كلام المسيح، فكل المسيحيين هربوا للجبال. اليهود تصوروا انه لا يمكن هتخرب مملكتهم ولا يمكن يخرب الهيكل، ففضلوا معتصمين في الهيكل وقاعدين في اورشليم، كل دول اتقتلوا عن اخرهم. وكانت خراب شديد قوي في سنه 70، لان ما سمعوش كلام المسيح له المجد وما امنوش به. ده من الناحيه الحرفيه، إنما إحنا بنقول دينونة اليهود إشارة لدينونة العالم في الآخر. دول ناس رفضوا ربنا فربنا رفضهم، طب ما ده هيحصل بقى على مستوى العالم كله في الآخر. طب إيه ركسة الخراب في الحالة دي؟ إن يجي المسيح الدجال ويجلس في الهيكل ويدعي أنه إله. ده اللي قاله بقى معلمنا بولس في رسالته الثانية تسالونيكي الثانية إصحاح 2، يقول يجلس في الهيكل كإله. دي بقى ركسة الخراب الأخيرة بقى، إنه يجي الدجال وهو إنسان بطال الشيطان حاطط فيه كل قوته، يدعي إن هو ربنا ويعمل معجزات والناس تعبده جوه الهيكل. فهنا طبعا دي إشارة إلى الخراب بعينه، بحيث اللي هيمشي وراه هتبقى نهايته. والذي على السطح لا ينزل إلى البيت ولا يدخل ليأخذ من بيته شيئا. حصلت حرفيا، الناس لما شافت الموجة دي كله بقى يجري على الجبال هربا من الرومان. لكن احنا بقى بناخدها بإشارات روحية رمزية. يعني ايه اللي على السطح ما ينزلش لبيته؟ يعني انت طلعت لفوق عشان تبص على السماء وتنشغل بالملكوت، ما تنزلش تاني بيتك تدور هتاكل ايه وتشرب ايه وتلبس ايه. فالذي على السطح إشارة ان واحد خد خطوة روحية حلوة، وبقى ايه كل ليلة يسهر كده يكلم ربنا. كان زمان البيوت كلها كده بيوت بسيطة، فيطلعوا كده فوق السطح يصلوا في العلية او على السطح، ويتأملوا في النجوم والسماء وينتظروا مجيء المسيح. فبيقول اللي على السطح ما ينزلش، اللي ابتدى يبقى قلبه مع ربنا وبقى ملكوت الله داخله، ما يرجعش تاني يفكر يأكل ايه ويشرب ايه ويدخل بيته ويدور على لبس. الذي على السطح لا ينزل البيت ولا يدخل ليأخذ من بيته شيئا، يعني خلاص انت خرجت من الاهتمامات الأرضية ما ترجع لهاش تاني. والذي في الحقل لا يرجع إلى الورع ليأخذ ثوبه. يعني ايه الحقل؟ إشارة للشغل مع ربنا زي حقل الخدمة، لأن ربنا يسوع كان بيشبه الخدام بالحصادين أو بالفعلة، جماعة العمال اللي في الحقول. فبيقول اللي طلع يشتغل في الحقل ده، اللي بقى مشغول بالحصاد، حصاد كثير والفعل قليلون، ما يسيبش خدمته والحقل والشغل المفيد مع ربنا ويرجع تاني يقول توبي فين، توبك ده ايه وده وقته، ما تخليك في المفيد. هي اشارات روحية ان لما المسيح يقرب يجي خلي استعدادك اكتر من الاول. كل ما تقرب الساعة، ساعة نهاية عمرك أو ساعة نهاية العالم، استعد بالأكثر. إذا كنت على السطح ما تنزلش، وإذا كنت في حقل الخدمة ما ترجعش. من يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء. خدت خطوة حلوة وقربت من ربنا ما ترجعهاش، لأن في ناس مشت خطوة ورجعت وضيعوا أبديته. والذي في الحقل لا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. على المستوى الحرفي فعلا الرومان كانوا يتلذذوا بتعذيب الحبالة والمرضعات، كانوا ياخدوا الطفل من على صدر أمه ويموتوه قصاده قصاد الأم، وكانوا ممكن يشقوا بطون الحوامل، كانت حاجة صعبة قوي، كانوا مفترين يعني. إنما على المستوى الروحي الحبالة والمرضعات إشارة بعض القديسين خدوها إشارة إلى اللي جواه خطية كتمها، زي لأن تعبير الحبل ده استخدمه معلمنا يعقوب في أول إصحاح لما قال الخطية إذا حبلت، الشهوة إذا حبلت تنتج خطية، والخطية إذا كملت تلد موتا. فحكاية الخطية يحبل بها، يعني تبقى في شهوة جواك وانت مشغول بيها وكتمها جواك، أو اتولدت وعمال ترضع فيها، ترضع فيها يعني مشغول بهذه الشهوة. يا ويل، يا ويل اللي عايش كل اللي شغله لغاية مجيء المسيح الخطايا اللي جواه واللي بره، اللي مشغول بيها جواه واللي عمال يهتم ويرضع فيها من براه. ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء. على المستوى الحرفي حصلت انه لما دخلت عليهم يومين شتاء كان عذاب ان الناس تطلع الجبال في الشتاء وتهرب من الحصار اللي على اورشليم في يومين الشتاء، الشتاء صعب ومطر وتلج وكانت ايام صعبه. انما احنا يهمنا المعنى الروحي، صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء. الشتاء يرمز به أحيانا للبرودة الروحية، لما الواحد يكون بارد في علاقته مع ربنا. يعني إيه؟ يصلي كأنه مش بيصلي، يقرأ الإنجيل مفيش حاجة ليها طعم، يخدم ملوش نفس يخدم، يجي يتناول لا حاسس بمشاعر توبة ولا مشاعر شكر ولا. فتحسه إنسان بارد، بارد في حياته مع ربنا. فبيقول آه يا ويلك بقى لو المسيح جه ولقاك بارد، ويا فرحة الشخص اللي يجي المسيح يلاقيه حار في الروح. كتاب يقول خليكوا حارين في الروح، سخن كده، حب ربنا من قلبه، يصلي بزمة وبنفس، بيجي يتناول هو فرحان، بيجري على شغل ربنا بحماس، حار في الروح. صلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء. عشان كده لما الواحد تعدي عليه فترة فتور أو برود يحس انه كده مش مستطعم الحياة الروحية لازم يخاف. طب لو ربنا جه دلوقتي هيلاقيني بالمنظر ده؟ يبتدي بقى يفرك كده ويولع نار عشان الدنيا تدفى شوية ويسخن نفسه عشان ما يبقاش الهرب في شتاء. لأن وقت الشتاء لما كانوا يهربوا كانوا ساعات ما يقدروش يوصلوا للجبال، فطلهم سيف الرمان، فكانوا ممكن يهلكوا برضه. بمعنى إذا كنت بارد روحيا ممكن الشيطان يطولك، ممكن تقع. فكركم مثلا داود النبي كان عادة حار في الروح، مزاميره وصلواته كانت مخليه دايما سخن، جاء الوقت برد ومرضاش يطلع يحارب، وقعد كسلان مش عاوز يصلي ويطلع يتمشى على السطح بدل ما يبص للسماء ويرتل مزاميره كعادته ويبص للأرض ويبحلق عينيه، وعني شافت منظر وحش والمنظر جاب خطية والخطية حبلت وجابت موت والموت جاب، وكان شغلانة كبيرة قوي. ليه؟ ويل لكم لو كان هربكم في شتاء. معرفش يهرب. ليه معرفش يهرب من الخطية؟ ده انت كنت قدامك فرص تغلط اسهل من كده كتير، انما كانت الدنيا شتاء، كان قلبه بارد، كان مطفي، فمعرفش يهرب، وقع من خطية الخطية الخطية واتبهدل خالص. لما رجع لحرارة التوبة تاني طلع من ده كله وربنا سامحه على ده كله. لكن يمكن داود النبي يقول لنا أيوة صحيح، صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء، عشان ما تيجي شهوة تتعبك أو حرب تقيلة عليك، لو انت في شتاء مش هتستحمل هتقع، إنما لو انت سخن وجاهز كده لربنا هتلاقي الهروب سهل. صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء، لأنه يكون في تلك الأيام ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون. قيل برد عند خراب أورشليم كان ضيق صعب جدا، ما حصلش يمكن في زمن في التاريخ قبل كده. وفي نهاية الأيام هتيجي أيام صعبة جدا ما جاش زيها قبل كده، يعني دايما النهاية فيها ضيقة جديدة. صدقوني حتى على حياة الواحد نفسه أحيانا الكلام ده ينطبق، يعني عمر الإنسان ما هو نفسه ممكن يعدي عليه كل العلامات دي، ممكن تسمع أوبئة وزلازل ومجاعات، هي حياة تجارب في حياتك أنت تهزك مبتدأ الأوجاع. ممكن تتعرض للاضطهاد في شغلك بسبب من أجل اسم المسيح. ممكن تشهد لربنا وبعدين ربنا يكلم على فمك وانت تكون مش قد الكلام. ممكن كل ده تدوقه في حياتك انت، وبعدين قبل نهاية العمر تتعرض الى ضيقة شديدة وربنا يقول لك ايه؟ اصبر بس، لانه من يصبر الى المنتهى هذا يخلص. يقول لك كل اللي عاوزك بس ما يكونش هربك في شتاء، خليك شاطر، صلي عشان الشتاء ما يدخلش عليك، صلي لان الصلاة هتخليك حار في الروح، لأنك لما تدخل تنام وما تصليش حكاية تقلب شتاء. لأنه يكون في تلك الأيام ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون. تفكرنا حكاية صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء، بليلة حصلت مع التلاميذ بعد ذات بصحين، ليلة جثماني، ربنا يسوع قال لهم اسهروا صلوا لألا تدخلوا في تجربة. إنما الظهر كان شتاء وهم اتدفوا وناموا. ربنا يسوع سهران وبيصلي، راح يعاتبهم. أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة اسهروا وصلوا، ناموا. وتالت مرة ناموا، ساعتها كان هربهم في شتاء. عشان كده كلهم شكوا وكلهم ندموا على الليلة دي ندم شديد، ومنهم بطرس أنكر. ليه؟ كان هربهم في شتاء، ما عرفوش يسهروا وكل اللي شغلهم يتدفوا ويناموا، وما كانوش قد الليلة دي، فما قدروش يستحملوا الضغط اللي جه عليهم ووقعوا. ربنا سامحهم ورجعوا بقى يسهروا بقية حياتهم ويصلوا عشان ما يقعوش تاني وقع زي كده. ولو لم يقصر الرب تلك الأيام لم يخلص جسد. عندنا وعد جميل، صحيح هي هتطول شوية، إنما ربنا عارف طاقة ولاده. ولا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، يعطي مع التجربة المنفذ تستطيع أن تحتمله. فلو لم تقصر تلك الأيام، يعني لو طولت أو ضيقة لما كانش حد يقدر يثبت ده، حتى المختارين ممكن يتعبوا ويضلوا. فربنا برضو إيه يحسبها، يبقى عارف طاقة ولاده وقبل ما يتكسره بيجي ويرفع الأيام الصعبة. لو لم يقصر الرب تلك الأيام لم يخلص جسد. إذن ربنا سامح بضيقات وسامح بتجارب وسامح باضطهادات، إنما كل حاجة محسوبة. وفي الآخر لما نروح السماء بنعمة ربنا نقول له يا رب كانت قصيرة، لكن وإحنا على الأرض نقول له يا رب إيه ده، دي كانت طولت قوي، وإنت على الأرض تلاقي الحكاية مطولة مش ردة تخلص. إنما لما تبص لها من السماء وانت قاعد بقى في السماء آلاف وملايين السنين، تقول له يا رب ده كانوا شوية أيام صغيرين اللي تعبنا فيهم. 7 سنين ماري جرجس يتعذب من أجل المسيح، 7 سنين بيتعذب. اللي يبص من الأرض يقول ده يوم عذاب، ده طويل جدا 7 سنين. إنما النهاردة بقى وماري جرجس في المجد مع ربنا له المجد، طب 7 سنين يجوا إيه جنب الأبدية؟ لو لم يقصر الرب تلك الأيام لم يخلص جسد. ولكن لأجل المختارين الذين اختارهم قصر الأيام، لأن ربنا له ناسه بيحبوه وعاوزينه وعارف طاقتهم، ربنا إيه بيحسبها عشان تبقى الأيام دي هي اللي بتعمل الفرز، هي دي اللي بتعمل التمييز بين الشخص اللي هيبعد ويجدف على ربنا وبين الشخص اللي هيمسك في صليبه لآخر لحظة يقول له اسندني يا رب لغاية ما تعدي الأيام دي. لأجل المختارين الذين اختارهم قصر الأيام. يبقى واضح أن الكلام معادش عن اليهود. ليه؟ خلاص اليهود راحت عليهم، كانوا بيقولوا احنا المختارين، طلعوا مش مختارين، ربنا رفضهم. إنما أصبح فيه مختارين المؤمنين باسمه، المدعوين لمجده، اللي لهم عهد جديد مع جسده ودمه، دول بقى المختارين. فدول من أجلهم يقصر الرب تلك الأيام. حينئذ أن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هو ذا هناك فلا تصدقوا. عادة وقت الضيقات الناس تبقى مستنية الأمل، فتلاقي عدو الخير بقى يحب بقى يعلق الناس بأوهام كاذبة، فيقولوا لهم طب خلاص اهو المسيح اهو. المسيح فين؟ احنا المسيح بتاعنا هيجي على السحاب. لو قالوا لكم هنا او هناك طالما بيقولوا على الارض يبقى كذاب. احنا ما عندناش مسيح هيمشي على الارض تاني. احنا لا ننتظر مسيا ياتينا على الارض ماشيا، ننتظر مسيح من منتصرا يجي على السحاب ياخدنا مع الملكوت. قال أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، وإن أعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيثما أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي. خلاص ملناش أعاد في الأرض تاني. من هنا طلعت بدعة تتكلم إن المسيح هيجي يقعد على الأرض تاني. طب هو لو هيجي يقعد على الأرض تنطبق عليه الكلام ده إزاي؟ ده هو قال هيقول لكم المسيح هنا أو هناك ما تصدقوش. أي حد يقول لنا المسيح ظهر في أي بلد على الأرض على طول في بالك قول ده إيه؟ ده دجال، ده كذاب. احنا المسيح بتاعنا مش جاي على الارض، المسيح بتاعنا وعدنا ياخدنا السماء. هو جالنا الارض عشان يفدينا ويخلصنا، وذهب يعد لنا مكانا. عشان كده كل كلامه عن ملكوت السماوات بقى يفضل يكلمنا كل ده عن ملكوت السماء، وبعد كده يجي يعمل ملك على الارض. ده وهو بيتحاكم قالوا له انت مالك؟ قال انا مالك بس مش من هنا، مملكتي ليست من هذا العالم. يوم يجي بعد كده ويعمل مملكة على الأرض تمشي إزاي؟ ربنا كل شغله على السماء. فبيقول ربنا يسوع بقى بيحط لنا كل التحفظات. لو قالوا لكم هتلاقوا مسيحنا مسيحنا ما تصدقوش. إن قال لكم هو ذا المسيح، إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هو ذا هناك فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسحاء كذبة، مش مسيح واحد، وأنبياء كذبة، ويعطون آيات وعجائب لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. يعني إيه؟ يعني الناس دول لما هيجوا هيعملوا معجزات، وده هيلخبط ناس كتير. لما تلاقي واحد بيعمل معجزات تقول خلاص يبقى هو ده بقى بيقول كل اللي بيقوله صح. لا مش شرط، ممكن يعمل معجزة ويطلع اللي بيقوله غلط. طب هيعمل معجزة ازاي؟ هو الشيطان ممكن يعمل شوية معجزات، ما يقدرش يعمل كل اللي ربنا بيعمله طبعا حاشا، لكن يقدر يعمل شوية عجائب زي السحرة بتوع فرعون اللي كان الشيطان بيشتغل معاه. لما موسى رمى العصاية وبقت حية، السحرة كمان رموا العصيان وبقت تعابين، انما طبعا الحية بتاعت موسى كانت التعابين بتاعتهم. لكن كادوا يعملوا معجزات، كانوا دخلوا في منافسة مع موسى في الأول، وبعد كده ما قدروش يكملوا طبعا. لكن الشيطان أحيانا يتفنن في إغراء الناس ببعض العجائب. وعشان كده مش كل ما نسمع على معجزة نقول يبقى لازم اللي بيعملها قديس، ولازم ده إيمانه مظبوط، ولازم تعليمه مستقيم. الشرط أنبياء كذبة يعطون آيات وعجائب، يبقى اللي نمشي وراه هو إيمان الكنيسة المسلم اللي وصل للسماء، مش أي واحد نمشي وراه لمجرد أنه بيعمل معجزات، لأن المعجزة ما توصلش السماء. وربنا يسوع له المجد قال ده في ناس هتقول باسمك صنعنا قوات، هقول لهم إيه؟ اذهبوا عني لا أعرفكم. طب دول بيقولوا باسمك صنعنا قوات، هيقول لا معرفهمش خالص، دول كانوا بيشتغلوا مع الشيطان وكانوا بيستغلوا اسم المسيح كده لمصالحهم الشخصية. لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضا، يبقى الحكاية محيرة طبعا. طب الناس البسيطة اللي إيمانها حلو، هنا اللي يحكمنا الإيمان اللي استلمناه وعايشين بيه أهم من المعجزات. بلاش الواحد يجري ورا المعجزات، المعجزات ممكن تتغش. التوبة، المحبة، الإيمان المستقيم ما يتغشش، إنما المعجزات المواهب ممكن تتغش. قصة جميلة تتحكي في البستان عن في زمن القديس الأنبا بخوميس أب الشركة، يحكوا عن راهب كان طلع ببدع وابتدى يلم شوية رهبان حواليه وكان تعليمه غير مستقيم. وبعدين الشيطان عشان يضلل الناس بقى يخلي الراهب ده يعمل شوية عجائب. طبعا أنبا بخوميس إيمانه مستقيم وراجل قديس، فتقابل الراهب الشرير ده مع واحد من ولاد أنبا بخوميس وقال له روح قل لأبوك أبونا فلان بيقول لك تعالى نقف عند النهر واللي يعدي النهر يمشي على النهر كده من فوقه يبقى هو اللي الناس كلها تمشي وراه. يعني دخل في منافسة مع أنبا بخوميس مين يعمل استعراض أو معجزة للعرض عشان الرهبان يمشي وراه. يوم أنبا بخوميس قال للراهب قال له روح قل له يا ابني بخوميس مشغول يعدي نار جهنم مش فاضل الكلام ده بخوميس مشغول بتوبته عاوز يعدي نار جهنم. فابنه بقى قال له يا أبي وهل يستطيع أن يعبر الماء حقا؟ قال له بقدرة الشيطان يا ابني يستطيع. الشيطان ممكن يضحك عليه وفعلا الراهب ده هلك في الآخر بشكل صعب. ليه؟ لأن هو استسلم للإغراءات والأعجائب المزيفة دي لكن بحيلة من الشيطان. إحنا سكة السماء هي سكة التوبة والإيمان المستقيم والمحبة النقية والجهاد والأسرار هي دي سكتنا. إنما تعمل معجزة أو ما تعملش مش هيوصلك السماء. يتعمل لك معجزة أو ما يحصل لكش ملهاش علاقة بدخولك السماء. ما أنت ممكن شوية الألم اللي أنت عايش فيهم دول هم يكونوا طريقك للسماء. لو تعملت لك معجزة كأنها بتضيع إكليلك وبتضيع فرصتك من دخول الباب الضيق. خليك كده سايبها لربنا، ربنا يعمل معجزة خير ما يعملش هو اللي شايفه يعمله. لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضا، فانظروا أنتم ها أنا قد سبقت وأخبرتكم بكل شيء. بصوا بقى أنا سبقت وقلت لكم كل حاجة. طبعا الكلام ده للتلاميذ كانوا فاهمينه كويس على خراب أورشليم ونهاية الأمة اليهودية، وفهموه طبعا بالروح على الأيام الأخيرة. طب ليه ربنا بيسبق ويقول؟ عشان ما تبقاش مفاجآت. ربنا يحب يسبق ويقول حاجات كتير عشان لما يحصل ما تبقاش مفاجأة فالإيمان يتهز. حتى أخبار موته وصليبه ربنا قاعد يقول لتلاميذ وهم مش عاوزين يقبلوا الكلام، يقول لهم بعد كذا بعد شوية يسلم ابن الإنسان لأيدي الخطاة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم، وكل مرة مش عاوزين يقبلوها. ها أنا قد سبقت وأخبرتكم. ليه؟ عشان لما يحصل تؤمنون ما تتشدوش. وفعلا لما حصل الصليب وحصلت القيامة بقوا يقولوا ربنا يسوع قال لنا، هو سبق وقال لنا كل ده بس احنا ما كناش عاوزين نفهم، ما كناش عاوزين نقبل. احنا كمان بيحصل معانا كل اللي بيقوله المسيح، ولو الواحد بس ركز في كلام ربنا وصلى كويس هنقول صحيح كل اللي قاله ربنا بيحصل، كل اللي بيقوله بيحصل. ها أنا قد سبقت وأخبرتكم عشان ما تبقاش فيه مفاجآت، يبقى أولاد ربنا عارفين أسرار الله نفسه له المجد. وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق، يبقى نقلنا لإيه بقى؟ لما بعد دينونة اليهود وخراب أورشليم هندخل بقى إيه على المرحلة الأخيرة خالص. يبقى كل اللي فات ينطبق أساسا على خراب أورشليم وينطبق رمزيا روحيا على نهاية الأيام. الجزء اللي جاي ينطبق بس على نهاية الأيام. فربنا يسوع فصله كده في الكلام وقال إيه؟ أما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم. دخلنا بقى إيه؟ في نهاية الأيام هنا. فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه ونجوم السماء تتساقط والقوات التي في السماوات تتزعزع، وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد. كلام هنا صريح وواضح على نهاية الأيام. يبقى بعد ما تعدي علينا ضيقات أشكال والوان، بعد ما نشهد للمسيح، بعد ما نضطهد من أجل المسيح، بعد ما يدينا كلمة عند افتتاح الفم، بعد ما يقوم الأب على ولده والأخ على أخوه، بعد ما يكرز بالإنجيل في كل الأمم، بعد ما نعدي مرحلة الحروب والأوبئة والمجاعات والزلازل، بعد ما تيجي ضيقات شديدة تقصر تلك الأيام، بعد ده كله كل ده لما يعدي تيجي المرحلة الأخيرة، الطبيعة كلها إيه؟ تستعد للقاء المسيح. الشمس بقى تظلم خلاص لأن النور الحقيقي آتي، فالشمس تجري تستخبى بقى خلاص زي ما عملت وقت الصليب. الشمس اتكسفت واستخبت وقت الصليب هتتكسف خالص بقى على طول، لأن المسيح جاي هو النور الحقيقي، لأن في سفر الرؤيا يقول لا يحتاجون إلى شمس، لأن المسيح نورهم قاعد معهم على طول، الرب الإله ينير عليهم، فما فيش شمس في السماء خلاص. فهنا يقول الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه، طبعا طبيعي لأن القمر واخد انعكاسات الضوء من الشمس. بعض القديسين فهموها أنه الأنوار اللي في العالم تنطفئ، يعني إيه؟ بريق الدنيا كله يزول تماما. طب ما من دلوقتي خليه يزول بدل ما يزول وتبقى الحكاية تأخرت. يعني إذا كانت الشمس كده كده هتضلم، طب إيه اللي يخليك تجري ورا الشمس؟ عشان كده سفر الجامعة يقول لا منفعة تحت الشمس، باطل الأباطيل الكل باطل، وإيه ولا منفعة تحت الشمس. طول ما أنت باصص تحت الشمس هتضلم، كده كده الشمس هتضلم، بص فوق الشمس، دور على شمس البر، دور على النور الحقيقي، انتظر. والقمر لا يعطي ضوءه ونجوم السماء تتساقط، كأنها بقى استقبال للمسيح في مجده. فكل قوى الطبيعة الضخمة جدا دي تلاقوها بتجري من قصاد ربنا وهو جاي كده. والقوات التي في السماوات الكواكب والأفلاك والحاجات الكبيرة دي تتزعزع. ده بقى مش زلزال على الأرض، مش شوية مجاعات وأوبئة، لا ده الموضوع بقى إيه، السماء والأرض خلاص كده ماشيين فبيودعوا، لأن السماء والأرض الأولى تزولان، كل ده هيمشي. وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد. دي بقى اللحظة الأخيرة بقى في تاريخ البشرية على الأرض، إن كل البشر، كل البشر من كل الأجيال يشوفوا المسيح جاي على السحاب في مجده وبقوة كثيرة. ليه؟ لأن أنت لما تقعد تحسبها بعقلك تقول هي لو السحابة مهما كانت ضخمة، يعني اللي يشوفوها في أستراليا ويشوفوها في أمريكا ويشوفوها في مصر إزاي؟ لا، ما أنت الموضوع بقى مش بالعقل، ما لم تره عين، ما لم تسمع بأذن، ما لا يخطر على بال إنسان. إنما الكتاب قال كل الدنيا هتشوف، يأتي على سحاب بمجد وبقوة عظيمة. وعشان كده يقول في سفر الرؤيا أو الإصحاح ينظرون إلى الذي طعنوه، يعني اللي طعنوه هيقولوا ده هو، هو ده اللي احنا طعناه، هو ده اللي صلبناه بأيدينا. وكل اللي رفضوه يقولوا هو المسيح اللي كانوا بيقولوا عليه المسيحيين، اللي عادنا نعترض عليه ونجدف عليه ونتريق عليه، طلع هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. فيأتي على السحاب في بقوة كثيرة ومجد، فيرسل حينئذ الملائكة. طبعا بقى سفر الرؤيا شرحها بأكثر من منظر، تلاقي بقى ربوات من الملائكة على فرس أبيض يتقدموا الموكب، وجايين بقى يرموا الحبايب كلهم من الأرض بيخدمهم معاه على الملكوت، وفي ملائكة تاني واخدين بقى إيه الأشرار على جهنم. يرسل حينئذ الملائكة ويجمع مختاريه من الأربع رياح من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء. مقصود بها الكلمة دي في كل زمان وفي كل مكان، يعني ربنا يلم ناسه من كل جيل، من كل أمة، من كل ركن في الدنيا، من كل ساعة عدت على تاريخ البشرية هيلم مختاريه. ربنا له ناس في كل جيل، لا يترك نفسه بلا شاهد، في كل جيل له ناس يلم كل دول لمة واحدة وزفة واحدة ويخذهم ويطلع بيهم على ملكوت السماوات. يرسل حينئذ الملائكة ويجمع مختاريه من الأربع رياح من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء. فمن شجرة التين تعلموا المثل، هم طبعا في جبل الزيتون الحكاية كلها شجر تين، أغلب جبل الزيتون تلاقوا شجر زيتون وشجر تين وكلها حاجات خضرة وحلوة. فالظاهر كان في شجر التين جنبهم، فربنا يسوع دايما يقرب المعاني بالتصوير البسيط عشان الناس تفضل فاكرة المعنى. فقال لهم من شجرة التين اتعلموا المثل. ايه المثل؟ متى صار غصنها رخصا واخرجت اوراقا تعلمون ان الصيف قريب. يبدو ان شجر التين لما يعدي عليه الشتاء ينشف شوية، الاغصان تبقى ناشفة والورق يقع زي عادة الاشجار، ولما الربيع يدخل والصيف يهل تلاقي ايه الاغصان طريت شوية ابتدى الورق الأخضر يبان وهيجي في ديله الثمر. فهي مقصود بيها إيه؟ إنه لما الناس كانت تشوف الشجر أخضرت يقول لك الصيف داخل. الناس كده في الزمن ده ما عندهمش بقى ساعة وكالندر بقى وحاجات كده، بيفكروها كده الشجرة بدل تخضر يبقى الصيف داخل. فقال لهم يعني انتوا عارفين تميزوا الصيف داخل وبعدين الشتاء داخل وبعدين الصيف داخل؟ طب مش تقولوا انت هتخلص؟ مش تركزوا في موضوع اهم؟ بدل بتعرفوا تميزوا علامات الساعة وعلامات الأزمنة وتستقرئوا الحاضر القريب، بتبصوا هيحصل ايه بكرة وبعده، طب ما تبصوا بعد شوية هيحصل ايه. كأنه أحد المعاني العلامات اللي سبق ربنا يسوع وقالها زي حكاية الخضار اللي على شجرة التين، معناها خلاص الحكاية قربت، معناها الصيف جاي. يعني ايه؟ حالة حب، حرارة روح إلى الأبد بقى. الصيف هنا إشارة إلى لقاء العريس بعروسته وانتقال الكنيسة إلى السماء ونقفل عشتك كفاية كده. في معنى تاني قالوا بعض الآباء أن شجرة الدين دايما كانت إشارة للأمة اليهودية، ولسه عارفين أنه كان المسيح لعن شجرة التين لما كانت ورق من غير ثمر وقال لا يكون فيك ثمر فيما بعد. يعني إيه؟ لما تلاقوا شجرة التين رجعت تخضر تاني بعد ما اتلعنت اعرفوا أن الحكاية قربت. دي معناها إيه؟ لما تلاقوا اليهود بعد ما اترفضوا كل السنين دي راجعين يدخلوا كلهم للإيمان المسيحي يعرفوا أن الصيف قرب. يبقى أحد المعاني تؤخذ أن شجرة التين التي لعنت ونشفت تمام ووقع منها الورق ولا في ثمر ولا ورق وفضلت نشفة سنين طويلة بقى لها كده 2000 سنة نشفة، اليهود لما يرجعوا يدخلوا الإيمان تاني وترجع تخضر تاني ده بقى ايه؟ اقتراب زمن المسيح، لانه في اخر الايام يعود اليهود للايمان، يكتشفوا ان المسيح الحقيقي هو مسيحنا اللي صلبوه فيرجعوا تاني يؤمنوا به. وفي ناس كتير يهود بيؤمنوا دلوقتي. فهنا قال ربنا يسوع متى صار غصنها رخصا واخرجت اوراقا تعلمون ان الصيف قريب، هكذا انتم ايضا متى رايتم هذه الاشياء صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب. لما تلاقوا العلامات دي قولوا قرب. كل ما تسمع عن وباء تقول قرب، لما مجاعة تقول المسيح قرب، لما تسمع عن حرب والمسيح قرب، لما يجي موقف تشهد فيه للمسيح تقول يبقى المسيح قرب، لما تضطهد من أجل اسم المسيح تقول المسيح قرب، لما تسمع أن الكنيسة بتنتشر وتبقى المسيح قرب، لما تسمع أن اليهود بيرجعوا الإيمان يبقى المسيح قرب، لما تلاقي الطبيعة كده عمالة تهيج وتصور تقول يبقى المسيح قرب. فمتى رأيتم هذه الأمور صائرة اعلموا أنه قريب على الأبواب. وعلى الأبواب دي معناها إيه؟ خلاص بس يدوب هيمسك الباب ويفتحه ويدخل بقى خلاص، يعني يدوب على الباب كده، على الباب يعني قوم استقبله بقى، قوم استقبله، قوم استقبله. دي عاوزة استعداد وعاوزة صلاة وعاوزة حب ربنا. إلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.